أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الأقوال حول معنى كلمة النهي وصيغة النهي. القول الأول كان هو أن معناهما كف النفس عن الفعل، وقد أشكلنا عليه. القول الثاني ما ذكره صاحب الكفاية وفاقا للمشهور قبله، من أن مفادهما طلب ترك الفعل، وأورد عليه عدة إيرادات. ذكرنا إيرادين وأشكلنا عليهما، فوصلنا إلى الإيراد الثالث على القول الثاني، وهو ما ذكره في البحوث في خصوص صيغة النهي. فقال: لا يمكن أن يكون معنى صيغة النهي كقوله لا تفعل طلب ترك الفعل، أو مثلا يكون معنى لا تصلي طلب ترك الصلاة. لماذا؟ لأنه إن أريد من ذلك كون المادة في قولنا لا تصلي مستعملة في معنى الترك، بأن يكون لفظ الصلاة مستعملا في ترك الصلاة مجازا، فهذا خلاف الوجدان بلا ريب ولا إشكال. فينحصر أن يكون طلب الترك مستفادا من هيئة لا تصلي. وهذا غير عرفي بل مخالف للأوضاع اللغوية، لأن الهيئة تدل على معنى حرفي نسبي، مثلا هيئة الأمر تدل على النسبة البعثية، فقولنا لا تصلي هذه الهيئة لا بد أن تدل على معنى حرفي نسبي، والترك مفهوم اسمي لا بد أن يقع بنفسه طرفا للنسبة، ونحن لا نعهد حرفا أو هيئة تدل على المعنى النسبي وطرفه معا، مضافا إلى أنه لو كان مفاد هيئة لا تصلي الترك المنسوب إلى المادة أي الصلاة، فنحتاج إلى إضافة بين مفهوم الترك ومفهوم الصلاة، فما هو الدال على هذه الإضافة فهل بأن نفس هيئة لا تصلي تدل على الطلب أي النسبة الطلبية وطرفها وهو الترك ونسبة بين الترك والصلاة؟ هذا مما يخالفه الوجدان اللغوي. فإذا لا يصح أن ندعي أن هيئة لا تصلي تدل على طلب الترك، كما لم يصح أن ندعي أن مادة لا تصلي أي الصلاة تدل على ترك الصلاة. نحن يمكننا أن نجيب عن هذا الإيراد فنقول: أي مانع عرفي من أن توضع هيئة لإنشاء طلب ترك المرأة؟ توضع هيئة النهي لإنشاء طلب ترك الفعل، والشاهد على ذلك صيغة النافي لا يصلي، فهذه الصيغة أي صيغة النافي تدل على عدم تحقق الفعل. وهكذا أداة الاستفهام هل زيد قائم وضعت لإنشاء الاستفهام، والشاهد الآخر أنه توجد ألفاظ تدل أكثر من معنى المادة والنسبة. اللابن بمعنى بايع اللبن، فمن أين جاء البيع؟ المادة هو اللبن، واستعمال المادة في بيع اللبن خلاف الوجدان اللغوي، هكذا يدعى. وهيئة اللابن إذا أريد أن تدل على البيع فيأتي نفس إشكال البحوث عليه. التامر بمعنى بايع التمر، قشرت المادة فيه ماذا؟ القشر، ولكن قشرته بمعنى سلبت قشره. أشكيته بمعنى أزلت شكواه. فلا مانع من أن تدل الهيئة على إنشاء معنى اسمي، فهيئة النهي تدل على إنشاء طلب الترك، إنشاء طلب ترك المادة. لا تصلي تدل على إنشاء طلب ترك الصلاة، هذا لا مانع منه أبدا. والفرق بين هذه الصيغة وبين مفهوم طلب الترك أن مفهوم طلب الترك لا يدل على إنشاء هذا الشيء، بخلاف مفاد صيغة النهي. مفاد صيغة النهي إنشاء طلب الترك، إيجاده في عالم الإنشاء. فإذا لم يتم أي من الإيرادات الثلاثة على القول الثاني. نعم، الإنصاف أن المعنى الاستعمالي لصيغة النهي حسب الوجدان اللغوي لا ليس هو طلب الترك. لا تفعل ظاهره ليس هو طلب شيء بحسب مدلول الاستعمال، وإنما هو بمعنى الزجر عن الفعل، الزجر الإنشائي كما سيأتي توضيحه. القول الثالث ما اختاره السيد الخوئي قدس سره من أن مفاد كلمة النهي وصيغة النهي اعتبار، أو فقل على الأصح إبراز اعتبار محرومية المخاطب من الفعل، المحرومية على قسمين: المحرومية التكوينية كما في قوله تعالى نقلا عن أهل الجنة حيث طلب منهم أهل النار أن يفيضوا عليهم مما أفاض الله، أفيضوا علينا مما الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، هذا تحريم تكويني، وحرمنا عليه المراضع من قبل، تحريم تكويني، هذا لا يستعمل فيه كلمة النهي ولا صيغة النهي. القسم الثاني من المحرومية المحرومية الاعتبارية، وهذا مما يستعمل فيه النهي، فحينما يقول المولى لعبده لا تفعل كذا يعني هذا إبراز اعتبار محرومية العبد عن هذا الفعل، كأن السيد الخوئي يرى أن صيغة الأمر ومادة الأمر تدل على إبراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف، صلي إبراز لاعتبار الصلاة على ذمة المكلف، لا تصلي إبراز لاعتبار محرومية المكلف من الصلاة. هذا القول غير متجه، فإنه خلاف ما نحسه بالوجدان اللغوي والعرفي من كلمة النهي وصيغة النهي، أو النهي بإشارة اليد حينما يشير المولى بيده إلى عبده أن لا تخرج من البيت، فهذا يعني أنه ينشئ زجره عن ذلك، لا أنه يبرز اعتبار محروميته عن ذلك. ونذكر لذلك شاهدين: الشاهد الأول الوجدان العرفي يشهد بعدم اختلاف المدلول الاستعمالي بين النهي الصادر عن المولى والنهي الصادر عن غيره، كنهي الطبيب يقول للمريض لا تأكل الطرشي، ولا شك في أن الطبيب لا يعتبر أن هذا المريض محروم من أكل الطرشي لأنه بصدد الإرشاد إلى أكل الطرشي مضرا بحاله، والوجدان العرفي يشهد بأنه لا فرق بين مفاد لا تأكل الطرشي الصادر من الطبيب وبين لا تأكل الطرشي الصادر من الوالد بالنسبة إلى ولده. لا تأكل الطرشي، ذاك الطبيب يقول للمريض لا تأكل الطرشي، ذاك الوالد يقول لولده لا تأكل الطرشي، المستفاد من كليهما واحد. وإن كان الداعي لنهي الطبيب الإرشاد إلى مضرية الفعل، وداعي نهي الوالد زجر الولد، الزجر المولوي له عن الفعل. وهكذا حينما نخاطب الله سبحانه وتعالى فنقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. المستفاد من هذا النهي لا يختلف عن المستفاد من النهي صادر من المولى لعبده، وهكذا النهي الصادر من مساو إلى مساو آخر، أو النهي الموجه إلى غير الإنسان، راكب الدابة يخاطب دابته يقول لها لا تمشي، فهل يعتبر في ذمة هذه الدابة المحرومية عن المشي؟ لا. رأسا يقول لولده أيضا لا تمشي، لا فرق بين مدلولهما الاستعمالي. وهذا يكشف أن المدلول الاستعمالي لخطاب النهي حتى لو كان صادرا من المولى ليس هو إبراز اعتبار محرومية المكلف من الفعل. ودعوى السيد الخوئي الاشتراك اللفظي بين هذه الموارد خلاف الوجدان. السيد الخوئي يدعي أن المعنى الموضوع له لصيغة النهي يختلف في هذه الموارد، هذا خلاف الوجدان العرفي. الشاهد الثاني في الكراهة يستعمل النهي، يستعمل النهي، فهل النهي في المكروهات إبراز لاعتبار محرومية المكلف عن الفعل المكروه؟ هذا عرفا لا يجتمع مع ترخيصه في الفعل. والمهم أن دعوى كون مفاد صيغة النهي ومادته إبراز محرومية المكلف عن الفعل خلاف الوجدان اللغوي. القول الرابع وهو القول الصحيح أن مفاد كلمة النهي وصيغة النهي إنشاء زجر المكلف عن الفعل. الزجر تارة يكون زجر تكويني، يمسك بلجام دابته فيزجرها عن المشي، هذا زجر تكويني، لا يقال نهى دابته عن المشي حينما يمسك بلجام دابته حتى لا تمشي دابته، لا يقال نهاها عن المشي. والقسم الثاني الزجر الإنشائي وهو مفاد صيغة النهي ومادته، وهذا هو الموافق للوجدان اللغوي. السيد الخشكل على هذا القول الرابع بأن الزجر في طول استعمال النهي في معناه، يعني حينما المولى يستعمل خطاب النهي في مدلوله ومعناه ويبرز ذلك، بعد ذلك يقول الناس زجر المولى عبده بعدما صدر منه خطاب النهي. فليس مفاد خطاب النهي الزجر، بل الزجر عنوان ينطبق على صدور خطاب النهي من المولى، كما ذكر ذلك بالنسبة إلى الأمر. فقال طلب الفعل لا ينطبق على معنى الأمر، وإنما ينطبق على نفس صدور خطاب الأمر من المولى. بعد ذلك يقول الناس طلب المولى من عبده كذا، فلا يمكن تحديد المعنى الاستعمالي للنهي أو الأمر بذلك. نقول نعم، بعدما صدر النهي من المولى يقول الناس زجر عبده عن كذا، ولكن هذا لا ينافي أن المستعمل فيه لكلمة النهي أيضا هو إنشاء الزجر، كما لو قال المولى لعبده أزجرك عن كذا، يستعمل هذه الكلمة، ولا ينافي أنه بعدما قال أزجرك عن كذا أنه زجر عبده عن كذا. فالمستعمل فيه هو إنشاء الزجر، وينطبق الزجر ويسند الزجر إلى المولى بعدما صدر منه خطاب النهي. فهذا القول الرابع هو الصحيح، ولا ينافي أن روح النهي والذي هو في نفس المولى هو تعلق الغرض اللزومي للمولى بترك الفعل لما في الفعل. هذا تمام الكلام في معنى كلمة النهي وصيغته. يقع الكلام في الجهة الثانية غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.